الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مركز نور على الدار دعوتكم لحضور اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ فيصل بن بزار الجاسم بعنوان كيف تحافظ على إيمانك، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقنا لهذا اللقاء، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وهو داخل إن شاء الله في باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والموضوع الذي تم اختياره الحقيقة أنه موضوع مهم جدا في كل زمان ومكان ولكل شخص، لا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وعظمت فيها الدواعي إلى التحلل من الدين ونحو ذلك مما يعاني منه المسلمون اليوم في ظل العولمة والتواصل الاجتماعي، حتى أصبح الإنسان يرى ما يحدث في أي بقعة من بقاع العالم ويعرف ما يدور حوله، وما من فتنة إلا وهي بين يديه يستطيع أن ينظر إليها ويتأملها بل أن يدخل فيها متى ما شاء. ولا شك أن هذا من علامات آخر الزمان، ومن هنا كان الإنسان يحتاج في هذه الأزمنة إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات، وأن يسأل الله عز وجل أن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد سأل ربه وأكثر من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله المؤيد من السماء الذي يوحى إليه، ولا شك أن هذا يستفاد منه أهمية الدعاء بالثبات، وأن الثابت على هذا الدين هو من ثبته الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقدر ما يشاء تبارك وتعالى وفق حكمته. والموضوع هو بعنوان كيف تحافظ على إيمانك، أو ما هي وسائل المحافظة على الإيمان. قبل أن نخوض في كيفية المحافظة لا بد أن نعلم بأن هذا الموضوع لن يكون له تأثير على الإنسان حتى يعرف ويعلم أهميته وعظمه، ولا بد أن يعرف الإنسان أن الإيمان أعظم ما يملكه وهو رأس ماله، وكل شيء سوى الإيمان فهو هين. مهما فقد الإنسان من هذه الدنيا ما فقد، ولو فقد الصحة والولد والمال والجاه والقبيلة والمنصب، فإنه هين في مقابل الإيمان. وأما فقد الإيمان فلا يجبر بشيء، والإيمان يجبر كل شيء، الإيمان والتقى يجبر كل عيب في الإنسان. وأما ترك الإيمان فلا يزينه شيء، وإن زينه في أعين الناظرين فيكفي أن يكون ساقطا من عين الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا بد أن يعلم الإنسان إذا أراد أن يستفيد من هذا الموضوع أن يعرف أن الإيمان هو أعظم ما يملكه، ونحن نتكلم عن أنفس ما يملكه الإنسان، ونتكلم عن أعظم ما يهبه الله تبارك وتعالى لعبد من عباده. فإن الدنيا لا تسوى عند الله عز وجل جناح بعوضة، ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أي لولا أن يجتمع الناس على الكفر وهذا من رحمة الله بعبده لا أغدق على كل كافر، لكن الله عز وجل رحيم بعباده ويعلم أن فتح هذا الأمر قد يحبس عامة الناس عن الإيمان، رحمهم تبارك وتعالى، ولم يغدر على الكفرة إلا وفق ما تقتضيه حكمته. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تسوى جناح بعوضة ما سقى كافر شربة ماء. وهنا قوله أن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، هذا على سبيل التقريب، وإلا لا تسوى شيئا، أي لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، وإنما هي محل عبور ومحل اختبار. والحقيقة أن كما ذكرت أن أعظم ما يوهب العبد وأعظم ما يمتن الله به على عبد من عباده هو أن يمتن عليه بالإيمان. ووجدك ضالا فهدى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا امتن على رسوله بعد أن كان جاهلا بالشريعة، بمعنى أنه كان يعبد الله على التوحيد لكن دون أن يوحى إليه ودون أن يخبر بهذه الأحكام، حتى أنزلها الله عز وجل عليه شيئا فشيئا، فجعله أكمل الرسل وأنزل إليه أعظم الشرائع. قال وجدك ضالا، أي عن هذه الشريعة، فهداك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد الله على التوحيد دون أن يكون مأمورا بشيء، وكان يتعبد ببعض ما ورث من دين إبراهيم عليه السلام مما بقي على التوحيد. فالشاهد أن أعظم منة يمن الله عز وجل بها على عبد من عباده هو الإيمان. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فإذا علم العبد أن الدين أغلى ما يملك وأنه أعظم منة يمن الله عز وجل بها على عبد من عباده، فهذا يدل على هذا يدفعه على الحرص على هذا الإيمان والبحث في وسائل تثبيته، لأن الفتن كثيرة والقلوب ضعيفة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فالقلب ما سمي القلب قلبا إلا بكثرة تقلبه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القلب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن هنا يظهر فقر الإنسان وحاجته إلى الالتجاء ربه تبارك وتعالى حتى يثبته. فالهداية ابتداء من الله، والثبات عليها من الله، وأن يختم للعبد بها من الله، وأن يغفر الله ذنوبه ويقبل حسناته من الله، وأن يدخله الجنة من الله. فالكل ابتداء وانتهاء من الله. ولذلك الإنسان فقير فقرا تاما كاملا ذاتيا ملازما له، كما أن الله عز وجل غني غنى تاما لا فقر فيه بوجه من وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. والحقيقة وأقولها صدقا لا تجملا أنني أحوج ربما منكم لما لهذا الموضوع، فأقولها ليس على سبيل النصيحة لغيري، وإنما على سبيل الانتفاع وتذكير نفسي أولا وللسامعين ثانيا. فنحن مفتقرون، ولذلك نقول نحن هذا المجلس هو من باب التواصي، لا من باب أن يقوم إنسان بين يديكم يعظكم وهو قد سلمه الله، بل كل منا مبتلى وكل منا يعلم من نفسه ما لا يعلم أحد من خلقه إلا ربه تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل حي ستير تبارك وتعالى يستر على عبده. حتى قال بعض السلف لو يعلم لو كانت في الذنوب لو كانت في الذنوب رائحته يقول لما جالسني أحد. فهؤلاء هم أئمة السلف، أئمة السلف الذين خالفوا على أنفسهم واستصغروا عملهم وجهادهم، حتى قال عمر رضي الله عنه الفاروق الفاروق خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر، يقول وددت لو كنت نسا منسيا. وتقول عائشة وقال كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشياء تدل على أن هؤلاء قد عرفوا شيئا لم نعرفه، ووقع في قلبهم شيء لم نتفطن إليه، وهو الخوف من الله تبارك وتعالى والوجل من المقام بين يدي الله عز وجل. من هنا لابد الإنسان يعرف هذا الأمر، وأن نبحث عن أهم وأعظم شيء في هذه الدنيا بأسرها، أعظم شيء لا تتصور أن شيء في هذه الدنيا يوازيه، وهو إيمانك، هو مفتاح دخول الجنة ومفتاح النجاة من النار. ولا نجاة من عذاب الله ولا فوز برضوان الله إلا من يحفظ الإنسان إيمانه إلى الممات. فإذا نظر الإنسان لكثرة الفتن بين يديه وكثرة الهالكين والساقطين والفاترين والمتنكبين لا شك أن هذا يبعث فيه خوفا عظيما، ويدفعه دفعا إلى أن يسعى في بحث البحث في أسباب الثبات. ولذلك بقدر إيمان العبد بأهمية الإيمان وأثره عليه بالدنيا والآخرة وكثرة الفتن والصوارف عنه، بقدر ما يكون حرصه على الثبات على هذا الدين وعلى البحث عن وسائل تثبيته وكيف يدفع الإنسان هذه الفتن. حتى وصف بعض السلف رحمهم الله، وصف أحدهم حال المؤمن في هذه الدنيا قال كرجل ألقي في اليم في وسط الأمواج وهو على خشبة متعلق يقول يا رب يا رب يا رب يطلب السلامة، خشب متعلق في وسط البحر الخضم وأمواج ولا يدري أينجو أم لا ينجو. هكذا حال المؤمن في هذه الدنيا، أمواج تتلاطم، أمواج وفتن تترى، كلما جاءت فتنة جاء ما بعد جاءت بعد من يرق ما يرققها ويهونها. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا. فهذه إذن هي الخطوة الأولى، وأن تعلم وأن تعلم أهمية الإيمان وعظم أثره. من أعظم أسباب المحافظة على الإيمان كما ذكرنا أن يخاف الإنسان من ضياعه، ليس فقط أن تعمل ما يزيده، بل أن تخاف أن يسلب منك الإيمان وأنت لا تشعر، لأن القلب ضعيف، القلب ضعيف مهما أوتي الإنسان من علم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هناك من آمن وأصبح عالما في الإيمان ورأسا في الهدى والتقى انسلخ من هذا الإيمان كما تنسلخ الحية من جلدها. فالثابت من ثبته الله تبارك وتعالى. وذلك ذكر الله عز وجل في وصف أوليائه وأهل الجنة قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ظنت عائشة رضي الله عنها أن معنى قوله يؤتون ما آتوا أي أنهم يرتكبون المعاصي، فاستغربت كيف يتجرأ الإنسان على المعاصي ويكون في قلبه خوف ووجل من الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا، وإنما الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. إذن هذا حال السلف رحمه الله، قلوبهم وجلة أن ترد أعمالهم. وكان بعض السلف خطبائهم كطلق بن حبيب كان يعظ الناس، قال يرى الناس في أمر قال أيها الناس هل جاءكم مخبر من ربكم يخبركم أن أعمالكم قد قبلت لكم؟ هل جاءكم مخبر من ربكم يخبركم أن ذنوبكم قد غفرت لكم؟ لماذا لم؟ لأن الإنسان لا يمكن يسلم وأن ينجو إلا بأمرين اثنين: أعمال صالحة مقبولة، وذنوب مغفورة. فمن لم تغفر ذنوبه عذب، ومن لم تقبل أعماله عذب. والإنسان بين هذين الخطرين لا يدري أيتقبل الله عز وجل منه أم ترد أعماله، أيغفر الله له ذنوبه أم يردها. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه قال: لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لكان لي بالدنيا وما فيها. لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وإن كان الصواب أن المتقين بمعنى الذين اتقوا الله، أي أخلصوا في أعمالهم، لكن الشاهد أن قبول الأعمال شيء عظيم، كما أن مغفرة الذنوب شيء يفوق الوصف. ولذلك كان النبي عليه السلام يكثر من دعاء المغفرة، وكان يكثر يقول: استغفر الله وأتوب إليه. ويحصى له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة. الشاهد أن هذا أمر مهم، ويؤكد هذه القضية وهو الخوف يعني على من ضياع الإيمان ما ذكره النبي عليه السلام في الحديث، قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكره كراهيته للعود بالكفر والضلالة ككرهه أن يقذف في النار. هذا الكره وهذا البغض والخوف من أن ينتكس الإنسان بعد هداية وأن يضله الله عز وجل بعد بصر، لا شك أن هذا من أعظم الأمور التي تثبت الإنسان على الإيمان، تجعله مجتهدا في تثبيته. ولذلك سمى الله عز وجل وحيه نورا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستطيع. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولذلك هذا النور وهذه الهداية وهذا الإيمان إذا وهبه الإنسان فهو أعظم ما حصله في هذه الدنيا. والمحافظة على هذا الإيمان تستوجب أمرين: تستوجب اجتناب ما يذهب الإيمان أو يضعفه، وتستوجب الحرص على ما ينميه ويقويه ويثبته. فهذان أمران: البعد والاجتناب عن كل ما يخلص الإيمان ويؤثر فيه ويضعفه ويفقده، والبحث فيما ينميه، كحال الشجرة يتعاهدها الزارع لا بد أن يعالجها ويمنعها مما يؤثر فيها، كما أنه يباشرها بالماء وغير ذلك مما ينميها. والإنسان لا يسلم حتى يتحاشى أسباب المرض ويسعى في أسباب الصحة. فهذا الإيمان لا بد أن يحرص على أن يتحاشى أمورا تخدش في إيمانه، لأن هذا القلب أشد صفاء من الزجاج، أقل شيء يؤثر فيه ويدنسه ويخدشه. وإذا تأثر القلب أثر ذلك على سائر الجسد، كما أن الإنسان إذا ثبته الله صقل قلبه، قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير قلوب إلى قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشت من هوى، وقلب أبيض كالثلج لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني صقل الله القلبين، فقلب ثبته الله حتى أصبح مصدا لهذه الفتن. لكن هذا جاء بعد اختبار تلو اختبار تلو اختبار تلو اختبار. والنجاح في اختبارات الفتن تستلزم أن يعرف الإنسان كيف يتجاوز هذه الفتن وكيف يحفظ الإيمان. ولذلك هؤلاء الذين أصبح قلبه أبيض هو في الحقيقة جاءته الفتن فازداد بها إيمانا، وعلى الضد من ذلك الآخر جاءته فتن فازداد ضعفا، فذاك تسقره الفتن وتقويه وتثبته لأنه يعلم كيف يجتاح هذه الأمواج، حتى أصبح ذا خبرة سقره ربه تبارك وتعالى وقوى قلبه، قال لا تضره فتنة، لأن هذا عرف أسباب النجاة ولزمها. وذاك كلما جاءت فتنة انتكس على عقبيه حتى أذهب الله عز وجل إيمانه. من الأمور التي يجب أن يتحاشاها من يريد أن يحافظ على إيمانه، أول هذه الأمور هو اتقاء المحارم، أن يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى، لأن المحرمات والجرأة عليها من أعظم ما يذهب الإيمان، وقد لا تقوى معها الطاعة، فربما يسلب الإيمان، يسلب العبد إيمانه بسبب ذنب أذنبه فأثر فيها الذنب، لأن الذنوب يولد بعضها بعض، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. فالذنوب يولد بعضها بعض، وقد يبتلى العبد بذنب من الذنوب فيكون من أعظم أسباب سلب الإيمان، فيضعف رغبته في الخير ويتقل الدواء عنده بالطاعة، وهو قد لا يعرف أن السبب ذلك الذنب الذي أذنبه. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله أو اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. لماذا تكن أعبد الناس؟ رجل اتقى المحارم، طيب في طاعات، هو قال اتقاء المحارم يجعلك أعبد الناس، لأن اتقاء المحارم يحول دون ما دون الأمور التي تعيق عبادة الإنسان وطاعته. فإذا اتقى ما حرم الله تبارك وتعالى وتركه انساقت نفسه إلى طاعة الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمامكم عقبة كأودة لا ينجو منها إلا كل مخف، أي كل مخف من الذنوب، عقبة عظيمة. هذه العقبة هي في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، لا ينجو منها إلا كل مخف، أي من تخفف من الذنوب وتحلل منها. من هنا لا يستصغر الإنسان الذنب، لا يستصغره ولا يستسهله، بل يكون أبعد ما يكون من هذه الذنوب، لا سيما الكبائر التي قال الله عز وجل فيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاتقاء الكبائر قد يكون وسيلة لمغفرة الصغائر، والمراد بالصغائر هنا الصغائر التي لا يصر عليها العبد، أما صغيرة يصرها عليها العبد فحالها كحال الكبيرة في إثمها وفي أثرها على العبد. ولذلك نقول بأن المؤمن لا يستمر الخطيئة ولا يستمر الذنب، كما قال النبي عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير خطائين التوابون، وقال النبي الله عز وجل لو لم تذنبوا، وقال لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا تبقوا من يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، أي أن الذنوب مما قدره الله تبارك وتعالى، وقد يورث الذنب انكسارا وفقرا وحالا لم يكن عليه العبد قبل الذنب. وقد سئل الشيخ الإسلام رحمه الله أيحمد الله على الذنب؟ قال إن أورث توبة وصلاحا حمد، فيكون قد عالج الله العبد وأصلحه من الوجه الذي يكره، فيكون داخل في قوله جل وعلا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن هذا في حق من؟ في حق من تاب واستفاد. ولذلك قد يبتلي الله العبد بالذنب حتى يذيقه مرارته، فإذا ذاق مرارته علم ما يضاد الإيمان من هذه المرارة وأدرك حلاوة الإيمان، ومن هنا يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالهزيمة، وقد يبتليهم بالفقر، وقد يبتليهم بالشدة، لكن العاقبة له، لأن العاقبة حميدة. وقد قديما قال عمر رضي الله عنه فيما يوثر عنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فقوله اتق الله أو اتق المحارم تكن أعبد الناس، هذا الأمر الأول. فمن لم يكن له مقدرة على ذلك فإنه قد سلك أعظم ما يذهب إيمانه، بل قد يسلب هذا الإيمان من حيث لا يشعر. ومن ذلك أيضا اتقاء الشبهات وكل ما يشك فيه الإنسان، وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك وليرتع فيها. من اتقى الشبهات، قال العلماء الشبهات أي ما يشك الإنسان في حله، لا يجزم في حله كما هو لا يجزم في حرمته، فهو دائر بين الحل والحرمة. والعبد إذا لم يتق ما اشتبه عليه فإن هذا سيؤدي به إلى أن يرتكب ما تيقنه. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ما يشتبه عليه كان لما سواه أترك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو لما استبان أترك. ولذلك الإنسان لابد أن يتقي الشبهات وأن يتقي ما يشك فيه. من هنا جاء في عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن خير دينكم الورع، وقال عليه الصلاة والسلام: ملاك الأمر أو ملاك الدين الورع. ولذلك من ترك الشبهات والأمور المشتبهة والتي يخشى ضررها في الآخرة فإن الله عز وجل يعوضه ما هو أعظم منه. ويدخل ذلك أو هذا الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. وهذا كما قال العلماء من أندر الأخلاق وأصعبها على النفوس، أن يكون الإنسان تاركا لما يشتبه. هذه قضية. إذن يتقي الإنسان محارم ويتقي ما اشتبه عليه، لماذا؟ حتى يسلم دينه. والتارك للشبهات يستبرئ لدينه وعرضه، يطلب البراءة ويطلب السلامة. معنى ذلك أن العبد لا يسلم إيمانه إذا كان مقتحما لما اشتبه عليه. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي طلب البراءة. مفهوم الحديث أن من فعل الشبهات لم يستبرئ، أي لم يطلب البراءة، وهذا سيؤول به إلى أن يفعل ما استبانت له حرمته. والشيطان يوسوس الإنسان بقدر ما عنده من الإيمان، ولا يغريه بأعظم الأمور حتى يوقعه فيما هو أخف منها، فيستدرجه استدراجا. وهذا هو معنيه بقوله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فيخطو الإنسان خطوة خطوة حتى يصل به إلى أعظم ما يتمكن أو يمكنه، وهو أن يضله عن هذا الإيمان بالكلية. ولذلك قلة الورع وعدم ترك الشبهات تؤدي إلى موت القلب. والمصيبة أيها الأحبة أن موت القلب لا يشعر به العبد، لأن الإيمان يسلب شيئا فشيئا. لا تتصور أن الإنسان اليوم يصلي ويصوم ويذكر الله وهو قلبه رقيق من ذكر الله، يخاف من الله، إذا قرأ تأثر، متقي لمحارم الله، ثاني يوم يزني ويسرق ويكذب ويترك الصلاة والصيام. أبدا. الإيمان لا يذهب هكذا يرفع رفعا، وإنما يذهب شيئا فشيئا. ثم أن ذهاب الإيمان لا يشعر به العبد، الذي يضعف لا يشعر بنفسه إلا بعد مدة. ولذلك من خطورة هذا الأمر أن قلة الورع وعدم ترك الشبهات يؤثر في الإيمان تأثيرا لا يشعر به العبد، ولا يظن قد ارتكب حراما، ولا يدري أن هذا يبدأ شيئا فشيئا حتى يسلم. وكم من الناس من يذكر له وينصح يقول: ما تغير مني شيء، ولا يدري المسكين أنه قد سلب شيئا عظيما الإيمان لم يشعر به. وهذا من أعظم استدراج الله عجل العبد، ومن أعظم إضلاله للعبد أن يفقده الإيمان وحلاوته ولذته، وأن يبعده عن أسباب الثبات من حيث لا يشعر. وقال: وأعظم من هذا أن يزين له عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أتأمن أن يزين الله لك العمل السيء حتى تراه حسنا؟ وقال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف تأمل قوله: يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أي إضلال أعظم من هذا الإضلال؟ أن يفعل الإنسان العمل السيء يظنه حسنا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، شيء عظيم. ولكن لما قيل ابن عباس: أي آية في كتاب الله أخوف؟ قال: هذه الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء لا ترجى توبتهم. وقد قال ميمون بن مهران رحمه الله: إن أول الخذلان أن تستقبح ما كنت تستحسن وأن تستحسن ما كنت تستقبح. والإنسان قد مر عليه، وربما كل واحد منا مر عليه أناس قد فتروا عن الإيمان وهم لا يشعرون، وإذا ذكر قال: أنا ما تغيرت، أنا على وضعي، أنا على كذا، أبد ما تغيرني شيء. وقد يظن الإنسان أنه يقول ذلك مكابرة، لا، بعضهم يقول ذلك وهو لا يشعر أن الإيمان قد سلب منه. وأعظم منه أن يظن أن السيء الذي كان يستقبحه حسنا. هذا لا يرجى توبته، هذا لا يرجى توبته. من هنا قال العلماء في حديث مسلم: لا تقبل لصاحب، أو لا يقبل الله صاحب بدعة توبة. قال الإمام أحمد: أي لا يوفق لها، لا يوفق، لأنه يظن أن بدعته سنة فهو يتقرب الله عز وجل بفعلها، فكيف يرجى أن يتركها؟ فالشاهد أن قلة الورع قد تؤدي إلى موت القلب من حيث لا يشعر الإنسان شيئا فشيئا. وإذا قد يتساهل في فعل المكروهات، ثم يتساهل في فعل في ترك بعض المستحبات حتى يستسهل الصغائر، ثم يصر على الصغائر، ثم يستسهل بعض الكبائر، وهكذا شيئا فشيئا حتى يزول إيمانه. هذا ولذلك تقول عش: إن خير دينكم الورع. والورع كما عرف شيخ الإسلام: ترك كل ما يخاف ضرره في الآخرة. كل ما تخاف أن يضرك في الآخرة فإن الورع أن تتركه، كما أن الزهد ترك ما لا ينفع، الزهد ترك ما لا ينفع، وأما الورع ترك ما تخشى ضرره وتخشى أثره على قلبك في الدنيا وعلى عليك بين يدي الله تبارك وتعالى. من الأسباب أيضا المهمة التي يعني تسهم في حفظ الإيمان العناية بالإخلاص، أن الإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة بأن تقرب الله جل وعلا أن يحرص دوما على إصلاح قلبه، وأن يسعى أن يكون عمله ابتغاء وجه الله عز وجل في كل ما يفعل، في ذكري، في صلاتي، في حجي، في صومي، في علمي، في تعليمي، في دعوتي، في بري بوالدي ووالدتي، في صلتي، في معاملتي، في كل ما يفعل في هذه الدنيا أن يكون مخلصا لله عز وجل. إن العبد إذا عالج هذا الأمر ودفع أمراض النفوس، لا سيما الأمراض التي تؤثر في النية، فإنه يسد على نفسه أعظم باب من أبواب الشر، وهو أن يندفع الإنسان إلى العمل دفعا وهو لا يريد به وجه الله. تأمل الإنسان يندفع ويجتهد ويبذل المال والنفس والجاه ويصبر على طلب العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد يبتلى بالسجن والأمراض وهو صابر، ثم إذا وقف بين يدي الله جل وعلا جعل الله ذلك كله هباء منثورا، وليته يذهب فقط بل يعذب عليه. من هؤلاء؟ الذين لم يخلصوا لله عز وجل فيما عملوا. وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد، ومتصدق، وعالم. هؤلاء أشرف الأعمال، أعظم ما يتقرب به إلى الله: الجهاد بالنفس والتعليم والصدقة. وبهذه الأشياء يسود الإنسان الناس، ومع ذلك هؤلاء أول من تسعر بهم النار. هذا رجل أنفق أماله، المنفق قال: ما تركت باب من باب الخير لو أنفقته فيه. أنفق يعني صور أحب من أحب الأشياء الدنيا والنفس في المال ينفقه. وذاك أغلى ما يملك الإنسان نفس أغلى ما يملك الإنسان نفسه مع ذلك بدلها في سبيل الله فمات في الجهاد. وذاك قد قضى عمره في طلب العلم والتعليم. وطلب العلم يأخذ العمر كله. ومع ذلك إيش؟ أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم لم يطلبوا ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد أن يعالج الإنسان نفسه. لا سيما الإخلاص. لأن أول ما يحرص عليه إبليس لا سيما إذا رأى العابد أو العالم مجتهد في الخير أن يحرص على خدش نيته وخدش قصده. متى ما ظفر إبليس بهذا رغبه في الخير أعظم رغبته السابقة. ولك تجد أهل البدع ومن في قلبه دخل ينشط فيما هو فيه من العبادة، ينشط فيما فيه من الدعوة في الخير في الأمر معروف في المنكر، ينشط ويصبر على ما لم يصبر عليه المخلص. لماذا؟ لأن الشيطان أيس من المخلص أن يغير نيته وأن يمزجها بطلب الرياء أو المال أو الجاه أو السمعة فثبطه عن العمل. وذاك علم أنه ظفر بما يفسد عمله فنشطه. وهذا الأمر أمر مهم جدا وله أثر عظيم على القلب. الإنسان إذا أخلص لله في عمله وصدق في توجهه إلى الله وأنه يطلب رضوان الله تبارك وتعالى، والله ما همه أحد من الخلق، ما همه أحد من الخلق، لا ملك ولا وزير ولا ناس ولا جاه ولا قبيلة، إذا كان يبتغي رضا الله تبارك وتعالى. ولا يترك الإنسان شيئا من الحق، كأن يترك الوقوف في موقف يجب أن يقف فيه، أو أن يترك مقالة يجب أن يقولها، أو أن يفعل شيئا من ذلك إلا خوفا على سمعته وجاهه أو طلبا في دنيا. ولا يوفق الله جل وعلا إلا من أخلص. والذي يقوم مقام حق شخصان، شخص مخلص لله وهذا في أعلى الدرجات، وشخص مرائي طالب للدنيا فهذا في أسفل الدرجات. ولذلك هذا القلب وهذه النية تضعف العمل بمراحل لا يمكن وصفها. النبي عليه السلام يقول وزن أنزل من السماء ميزان، فذكر أنه وزن بالأمة، فقال فوزن أبو بكر في الأمة لست فيه فوزنه. أبو بكر يزن الأمة، مراد الأمة أمة من ذلك الوقت إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة عد هؤلاء واجمع إيمانه بما فيهم عمر والصحابة كلهم اجمعهم كلهم في كفة إيمان بكر يزن هؤلاء. إيش؟ هل كان يصلي ما يصلي الناس؟ يعني يصلي بعدد صلاة البشر إلى يوم القيامة؟ يصوم بعدد صومهم إلى يوم القيامة؟ يذكر ذكرهم إلى يوم القيامة؟ يجاهد جهادهم كلهم مجموعا إلى يوم القيامة؟ لا. لكن ما هو الفارق في هذا القلب؟ فإذا قال أبو بكر عياش والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب. ما هو الذي وقر حقيقة؟ هو الإخلاص لله عز وجل والصدق فيما يطلب من طاعة الله تبارك وتعالى ورضوانه. متى ما ظفر الإنسان بهذا الأمر والله لهانت الدنيا بأسرها. والظفر بالإخلاص من أعظم الأسباب تزهدك في الدنيا كلها. ولا يمكن العبد أن يزهد في الدنيا وأن يزهد في نعيمها وفي لذاتها ولا يدفعه إلى ترك ملذات النفس وراحتها وأنسها بالخلق إلا الإخلاص. لأن المخلص يبتغي رضا الله ويطلب وجه الله ولا يرغب شيئا في الدنيا، وهذا من أعظم ما يثبت العبد. ولك بينه النبي عليه السلام كما بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، قال جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام قد تعرض للفتن وابتلي بفتنة السراء والضراء، ابتلي بإخوته وبالحسد ضراء وألقى في السجن، ثم ابتلي بفتنة السراء وبامرأة العزيز وليتها وحدها بل راودنه النساء وهي امرأة العزيز عزيز مصر، وذلك صبر عن هذه الفتن العظيمة ما بين ابتلاء ما بين فتنة السراء وضراء. ماذا قال جل وعلا؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين قال العلماء بسبب إخلاصه أخلصه الله، أي اصطفاه لنفسه ونجاه بسبب إخلاصه. انظر كيف نجاه الله من هذه الفتنة العظيمة التي لا يستر عليه المصبر الله، والسبب ماذا؟ إخلاصه لله تبارك وتعالى، حتى عده الله جل وعلا مخلصا مصطفا، اصطفاه الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي صلاح الجسد كله مبني على صلاح القلب. وأعظم ما يحصل على الإنسان هو أن يخلص. صل لله مخلصا، وانظر في عملك، وتأمل في كل حركاتك وسكناتك، وفي كل مقالاتك، في كل ما تقول وما تعمل وما تكتب وما تنظر، وكل موقف تقفه مع إخوانك، مع جماعتك، في العمل، في غير العمل، في كل ما تفعله، هل تبتغي بذلك وجه الله؟ والله لو راقب الإنسان قلبه وحرص على الإخلاص لله جل وعلا لوجد أثر ذلك غير متأخر. وهذا أعظم ما كان يعالجه السلف رحمه الله، حتى قال سفيان الثوري ما عالجت نفسي أشد من معالجة الإخلاص، قال وإن نيتي لتتفلت علي، نية لتتفلت علي. شعبة من حجاج أمير المؤمنين في الحديث يقول لطلبة العلم إن هذا العلم الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم مبتغون؟ كلمة يصدكم، إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لأن طلب الحديث طلبته استغرق مالك، أخذ مالك وجودك، ضاع العمر كله والمال كله. فإن لم تكن للإنسان نية حسنة فيه وإلا فقد ذهب عمره كله. والشعب يقول ما أنا على شيء مقيم أي مديم عليه أخاف من أن يدخل النار من هذا العلم. أي أعظم ما يخاف أن يدخله الله النار العلم الذي علمه. هو عابر شراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين، إذا خشي ما خشي من ذنب، خشي من العلم، لأنه لا يدري ما نيته وما قصده. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحفظ لابد أن ينظر في عمله وفي نيته وفي صدقه مع الله تبارك وتعالى. مما يعين العبد على هذا الإيمان المحافظة على الفرائض، ورأس الفرائض بعد توحيد الله تبارك وتعالى الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المراد بها الصلاة أمر الله عز وجل بها وشرع على الوجه الذي شرع، هذه متى ما فعلت نهت عن الفحشاء والمنكر، أي لا بد أن يكون أثره على ذنبه. ذلك كل من كان يصلي ولا يجد من نفسه صدودا عن المعاصي والذنوب فليعلم أن في صلاته خللا وضعفا، فلا بد أن يعالجه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير موضوع، خير ما وضعه الله عز وجل. وقال الله جل في قدسي قال ولا يتغرب، قال إيش؟ ولا يتغرب علي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تغرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأعظم ما فرضه الله جل وعلا التوحيد هو هذه الصلاة. ولذلك انظر في حالك في هذه الصلاة بالذات، فإن من أظهر علامات الإيمان إذا أردت أن تعرف إخلاصا، إذا تعرف إيش صلاح عبد، لا انظر لصلاته وانظر لمحافظة على الصلاة، أي في هيئتها وفي جماعتها. وذلك بعض الناس اليوم ترى من بعض العوام اليوم من المحافظة على الصلاة والحرص عليها والحضور المبكر ويظهر عليه من قراءة القرآن ومن التأثر ما لا يظهر على كثير من المتدينين، بل حال بعض المتدينين للأسف أو الملتحين لنقول هو التأخر عن الصلاة وعدم الحرص عليها، ولا يحرص على جماعة ولا على الصف الأول ولا على تكبيرة الإحرام. وأسهل سبب يجعله إيش؟ يؤخر الصلاة عن الجماعة ويفوت التكبيرة ولا يحضر مبكرا، وهذا من أظهر علامات الإيمان. ولكن قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أن الرجل كان يهادى بين الرجلين، قال ما كان يتخلف عن المنافق معلوم النفاق، وإن كان رجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. مريض سقط عن صلاة الجماعة، مع ذلك يحمله رجل حتى يقام بين يدي الله تبارك وتعالى. من هنا فاقنا الصحابة رضي الله عنهم ضربوا تلك الأمثلة العظيمة. ومن ذلك قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو المقام الذي يحمد أو يحمده الناس عليه. طيب ما هو السبيل لأن يبعث النبي عليه السلام مقاما محمودا يحمد عليه؟ هو الصلاة. وذكر الله جل وعلا الصلاتين الفريضة والنافلة: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق وقرآن الفجر صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به. إذن أمره بالفريضة وبالنافلة، ثم بين العاقبة بأن هذا هو السبيل أن تبعث يوم القيامة مقاما محمودا. من هنا كان أنس النبي عليه الصلاة والسلام وفرحه وأعظم أسباب ذهاب حزنه وألمه وتوجعه وهمه هو الصلاة. وقد صح أنه كان يقول: ألحنا بها يا بلال، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة لأنها اللحظة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى. وتأمل ما ذكره الله جل وعلا عن الصلاة وعن أثرها في كتابه، انظر إلى ما ذكره الله جل وعلا عن قيام الليل وصف أهل الجنة به حتى أصبح وصفا ملازما لأهل الجنة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون يقضون الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من هم الذين يعلمون؟ قوام الليل. قالوا: بالأسحار هم يستغفرون. إذا كان هذا حال قيام الليل وعلامته ودلالته على الإيمان والتقى وأثره مع أنه نافلة، وقد قال جل وعلا في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأيهما أعظم أثر على العبد؟ إذا النافلة من الفريضة، الفريضة، لكن متى ما حافظ عليها كمحافظتي على قيام الليل وحرصي عليه. وإنما فضل قيام الليل لأنه وقت وإيش؟ الراحة، وقت الخلوة، ويقل فيها الرياء إذ يصلي الإنسان وحده. ولأجل ذلك صارت من علامات ودلالات الإيمان والصلح والصلاح والتقى. وهذا كان أمرا شائعا. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. اقرأ في سير السلف، لا يمكن لأحد أن يعرض الصلاح ليس له نصيب من قيام الليل. كيف؟ الإمام أحمد رحمه الله يأتيه أحد طلبة العلم فيستضيف الإمام أحمد فيضع له ماء حتى إذا قام الليل توضأ، فلما جاءه عند الفجر وجد الماء لم يتغير ما استعمله، فقال طالب علم: لا يقوم من الليل؟ كيف يستقيم؟ طالب علم يرجو الخير ويطلب العلم، أو داع أو رجل بادر في سبيل، لا يقوم من الليل؟ قال: إني مسافر. قال: قد سافر مسروق وما نام إلا ساجدا. وذلك لا، السفر لا ينعق قيام الليل، وإن الإنسان كان يصلي عليه الصلاة والسلام ولم يترك قيام الليل. قد يخف الإنسان قيام بسفره لكن لا يترك. فإذا هذا كان حال قيام الليل فكيف محافظة على الفريضة التي هي أعظم عند الله تبارك وتعالى؟ وإذا كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال العلماء: المراد بركعتي الفجر سنة الفجر. سبحان الله، سنة الفجر خير من الدنيا. طيب كيف الفريضة التي هي أعظم من سنة الفجر؟ كيف لو أتى بها الإنسان على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى كيف سيكون أثرها عليه؟ وقال جل وعلا: أقم الصلاة لذكري، وجاء في قراءة: أقم الصلاة للذكرى. فإن أعظم ما يذكر العبد وأعظم ذكر لله عز وجل ماذا؟ أن تصلي لله تبارك وتعالى، فهو أعظم ذكر. وقال جل وعلا: قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال العلماء: ولذكر الله في الصلاة أعظم من كونه تنهى عن فحشاء المنكر، أي ما اشتملت عليه من الذكر والمناجاة لله جل وعلا أعظم من كون أثرها يظهر بعد ذلك بأن ينهى الإنسان عن فحشاء المنكر. وقد قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأيضا وأشد تثبيتا، أشد تثبيتا. إذا الوقوف عند وعظ الله تبارك وتعالى وعندما أمر الله عز وجل والفعل والحرص على ما فرضه الله أعظم ذلك الصلاة، من أعظم ما يثبت العبد على الإيمان ويسليه عن المصائب ويقوي قلبه على الطاعات، وهو الحرص على الصلاة. وذلك راجع نفسك وانظر حالك من الصلاة، انظر محافظتك على خشوع الصلاة، محافظتك على شروطها على أركانها، محافظتك على الصلاة في الجماعة على الصف الأول على تكبيرة الإحرام. انظر في نفسك وانظر في قلبك وكيف أنت مع هذه الصلاة. فإن كنت ممن يشغله هم الصلاة، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق مساجد، أي كلما ذهب مسجد تعلق قلبه يشتاق للرجوع لهذا المسجد، فإن هذا من أظهر علامات الإيمان. هي العلامة الظاهرة. العلامة الأخرى الباطن لا نعلم، الإنسان قد يصلي قد يصوم قد يجاهد قد يفعل ولا يعني نيته، أما الصلاة فأمر ظاهر. ولكن يحكم للإنسان بالصلاح بقدر إيش؟ بقدر ما يظهر من صلاحه، وأظهر ما يظهر من صلاحه ومحافظ على هذه الصلاة. مما يعين الإنسان على الثبات، أنا أخشى أني أطلت، هو الإكثار من ذكر الله. والمراد بالذكر عموم الذكر، فيدخل في ذلك المحافظة على أذكار شرع الله عز وجل في الأوقات كلها، كذكر الصلاة وذكر الصوم وذكر الليل والنهار وذكر الخروج والجلوس والأكل، فضلا عن ذكر المطلق والتسبيح والتحميد والتهليل. فإن هذا بمثابة الوقود ومثابة ما ينمي شجرة الإيمان في القلب. وتأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج عندما مر على إبراهيم عليه السلام فقال له إبراهيم عليه السلام: وأخبر أمتك أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. مثلها بالقيعان، ومثل إيش؟ ما يغرسها، ما يغرس فيها من هذا الذكر. وكذلك شجرة الإيمان إنما تثمر بكثرة الذكر. ولكن إذا ذكر الله عز وجل الذكر وأمر عباده به في كتابه فإنما يأمر به مقيدا بالكثرة لعظم أثره على العبد. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كثيرا يغيده الله جل وعلا بالكثرة لعظم أثره على القلب. فإن الذكر والإكثار منه من أعظم ما يرقق القلب، بمثابة الندى الذي يرقق الشيء إيش؟ الشيء الصلب. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك شرائع قد كثرت علي فأرشدني لأمر أتشبث به، يريد أن يخبره إلى طاعة من الطاعات يحرص عليها، أرشده إلى ما يقوي كل هذا الطاعة. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا أصبح لسانك رطبا أي لا ينشب، بمعنى أنك تكثر من ذكر في كل وقت وحين، سهلت عليك كل هذه الشرائع ولا تحتاج أن تتشبث بشيء منها. بل إن الذكر يقوي الجسد فضلا عن تقوية القلب. ولما اشتكت فاطمة رضي الله عنها عملها وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، قال: ألا أدلكما على خير لكم الخادم؟ إذا أويتما لفراشكما فسبحا 33 وأحمد 33 وكبر 34 فإن ذلك خير لكما من خادم. لماذا؟ لأنه يقوي القلب، لأنه يقوي الجسد ويعطي الجسد من القوة ما لا يعطى غيره. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أضعف الناس بنيا، إذا ما قلنا بالفرس والروم، مع ذلك ما قووا على ما قووا على من الفتوحات إلا بكثرة الذكر. من هنا قال جل وعلا: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله يقوي القلب ويعطيه الشجاعة وذكر الله يقوي البدن فيقوى على ما لا يقوى عليه إيش؟ بدون ذكر. فكثرة الذكر من أعظم ما يعين العبد على الثبات. من الأمور أيضا التي تساهم في حفظ الإيمان هو الاعتبار والتفكر، أن يكون الإنسان معتبرا بما يدور حوله وما جرى قبله. ومن هنا ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء وقصص الصالحين وبعض الفاسدين، وذكر عواقبهم في الدنيا وعواقبهم في الآخرة. والحكمة أن يعتبر العبد، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى، عبرة. قال جل وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي يقص عليك الأنباء حتى يثبت القلب على الحق. من أعظم ما يثبت القلب على الحق أن يتفكر في قصص من سبقه، يخربون بيوتهم بأيديهم ويؤيدهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. وذاك السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اعتبر به. وقال جل وعلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، انظر كيف كان عاقبة الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله. هذا في حقه ما جرى. وكذلك يعتبر الإنسان بمن بين يديه، فينظر يعتبر بأحوال الناس، وينظر التقلبات والحالات، وكم من الناس من كان على الإيمان ثم انتكس، ومن الذي افتتن وابتلي، ومنهم من مات على الإيمان، ومنهم من مات على الفسق والمعاصي والذنوب. وأحوال الناس وتقلباتهم كثيرة جدا، منهم من تأتي الفتنة فيغرق فيها، ومنهم من يصبر الله ويثبته. فالإنسان إذا تأمل ورأى هذه الأحوال اعتبر بذلك. والفكرة والاعتبار من أعظم الأمور التي يستجلب بها الإنسان الحكمة. ولذلك كلما طال العبد في العمر ازدادت خبرته، حتى قال البركة مع أكابركم. والسبب أنه كلما ازداد في العمر ازداد خبرة. وهذه الخبرة ما المراد بها؟ الخبرة باعتبار أحوال الناس. وأعظم الناس حكمة وخبرة وحنكة من جرب الأمور أكثر من غيره، من جرب الأمور ومن عاشها ومن سمر أحوال الناس وتأملها، فإنه سيكون صاحب حنكة وخبرة، بخلاف الذي تمر عليه العبرة. تلو العبرة هو إيش؟ لا يعتبر ويتفكر. فالتأمل في أحوال الناس. ومن هنا قال النبي عليه السلام في إيش؟ في زيارة القبور، قال فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان اعتبر هذا الإنسان الذي كان يشقى ويتكلم ويصول ويجول على يده أموال، وهذا يكون صاحب منصب وصاحب الآن بيأترى طريحا، كان قبل ذلك بين يدي الغاسلين ثم أصبح بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه نهايته. وكان بعض السلف رحمه الله بعض التابعين قد حفر في بيته قبرا، وكلما قسى قلبه نزل فيه فبات فيه. لا نقول هذا سنة، لكن يعني هذا يدل على أهمية زيارة قبور، التفكر في مآلات العبد. الإنسان إذا غفل عن هذا قد يعني يطول أمله ويبتعد عنه ذكر الآخرة. ومن وفق بذكر الآخرة فإن هذا من منع الله تبارك وتعالى من أسباب ثبات الإيمان، كما قال في قوله تبارك وتعالى واذكر عبادة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسحاق أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال بعض المفسرين والعلماء أي أخلصناهم بأن تذكروا الدار، أي في كل دنياهم هم يتذكرون الآخرة. قال لأن من وفق وأصبح ذكر الآخرة في باله منعهم كثير من الأمور التي كان يتجرب عليها قبل ذلك. فأخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ممتن الله عز وجل عليهم بأن جعل ذكر الآخرة لا يغيب عن بالهم. مما يعين العبد ويثبته أيضا هو أن يترك ما فضوله يؤثر على القلب. وذكر المقيم رحمه الله كلام طويل، وذكر المقيم أن فضول بعض الأشياء وخص منها أربعة يؤثر على القلب تأثيرا من طال أمده قسى هذا القلب: كثرة الخلطة والاجتماع بالناس، كثرة الكلام، كثرة الأكل، كثرة النوم والتوسع المباحات، كثرة الخلطة، العزلة مطلوبة. لا، ليس معنى أن يعتزل الإنسان الدعوة والخير، لا، الذي يخاطبنا يسفر عن أذاهم خير، والذي يخاطبهم لا يخاطبهم ولا يسفر عن أذاهم. لكن مراد ذلك أن يختلي الإنسان بربه. من هنا كان أثر قيام الليل على العبد عظيما جدا، لأنه وقت الخلوة بالله تبارك وتعالى. وكان فضيل بن عياض أو غيره يقول: كنا نفرح بإقبال الليل ونحزن بإدباره. والسبب أن إقبال الليل وقت الخلوة مع الله، وإدبار الليل وخلوة النهار وقت الخلطة بالناس ووقت الغفلة، وقت الغفلة. من هنا كان الإنسان يحتاج إلى أوقات يخلو فيها بربه تبارك وتعالى، في ذكر، في صلاة، في قيام، في عمل صالح. قال: من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. خبء. حتى قال العلماء أن علامة الصلاح أن تكون سريرة الإنسان أعظم على نيته. قال: وأقل وأدنى شيء أن تكون سيرة العلانية. من منا الذي سريرته أعظم على نيته؟ بل من منا الذي علانيته كسره؟ وذلك هذه نوايا مدوشة إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. نختم بأهمية الدعاء، أن يكثر الإنسان من الدعاء، فإنه كما جاء في الأثر: فإن الدعاء سلاح المؤمن، ومن لم يكن له سلاح لم يقع العدو. لأن الدعاء إظهار الالتجاء والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. وقال المقيم: بقدر افتقارك والتجائك إلى الله بقدر ما يعطيك الله تبارك وتعالى. فالعطاء من الله بقدر الالتجاء. وقد يعطى الكافر بسبب الفقر والحاجة والضرورة، لكن افتقر الإنسان افتقارا لله جل وعلا، كلما كمل افتقار وانطراح بين يديه، وهذا الافتقار مبني على علمه بأهمية ما يدعو إليه وخوفه من ذهابه. ولذلك إذا علم الإنسان هذا الأمر، شو انظر مثلا إذا إلى من يبتلى بمرض، لا سيما المرض الفتاكة التي يخشى منها أن يموت، أو يبتلى أحد أحبابه كأولاده، كيف يكون دعاؤه؟ لأنه يعظم أن فقد الولد أو فقد الحياة شيء عظيم جدا، ولذلك تجده مفتقرا أشد الافتقار بين يدي الله في الدعاء، وتجده أعظم ما يكون في الإخلاص في دعائه. لكننا إذا دعونا الله: اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم الدعاء أصبح إيش؟ أصبح اعتدنا عليه. أكثر من الدعاء، لأن يثبت الله قلوبكم، وأن يعيدكم من الفتن، وأن يختم لكم بالإيمان. وكان من دعائه: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور الدنيا، في الأمور كلها، وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومن دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه: اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم رتب قومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومن دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن دعائه: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أدعي كثيرة للنبي عليه السلام تأمل في معانيها. كما أن الأذكار، كما أثر الذكر، الذكر إذا قلته حتى أذكر الصباح والمساء تأمل في معانيها، فإن التأمل في معانيها وأن يقول الإنسان مع حضور الخلق له أثر عظيم. تأمل إذا أقبل الإنسان، أقبل النهار بعد الفجر ثم دعا بهذا الدعاء الأذكار، من ذلك قول الإنسان إيش؟ اللهم أنت ربي، أو يقول: اللهم عافني في ديني، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن الشمال ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أمتثل أمتثالك. تأمل أن يقول الإنسان هذا الدعاء في الصباح، في الليل، في الصباح وفي المساء، وأن يقوله بصدق. كيف يكون أثر؟ اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته ونوره وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. تأمل هذه الأدعية التي أخبر الإنسان من أذكار الصباح والمساء، إذا حرص عليه الإنسان وقالها بقلب حاضر يتأمل هذا الدعاء ويستدرك معانيه فيسأل الله عز وجل، لا شك أن من أعظم ما يثبت الإيمان في قلب العبد. هذه كلمات في الحقيقة يعني ما حضرت تحضيرهم جيدا، لكني أشفى الخواطر الذي كانت تدور في القلب وإن كان غير مرتبة ترتيبها. لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى ويعيننا عن ذكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وفعل. نستهدف فضيلة الشيخ بعض الأسئلة، ونعتذر من الأخوان لكثرة الأسئلة فلا نستطيع أن نسأل الشيخ. الشيخ، ما توجيهكم بحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟
الحمد لله، الحديث واضح أن كلما طال الزمان كلما عظمت الفتن وزادت الشرور، وكثرة الفتن وزيادة الشرور تؤثر على إيش؟ على الناس، فيقل خيرهم ويزداد شرهم إلى قرب قيام الساعة. وهذا كما قال العلماء حكم أغلب، وإلا فقد جاءت بعض الرسول كعصر عمر بن عبد العزيز كان خيرا من عصر من سبقه من خلفاء بني أمية، لكن هذا الحكم عام، بمعنى أن كلما طال الزمان كلما ازداد الشر.
أحسن الله عليكم. يقول: ماذا يفعل من يعتقد أن إيمانه قد سلب؟ وما نصيحتكم لمن ابتلي بالنظر إلى الحرام؟
أول شيء أن يرجع إلى الله، وأن يسأل الله عز وجل كثيرا، وأن يلح في دعائه، وأن يبتعد عن كل ما يخدش إيمانه. الذي يبتلى بالنظر، يبتلى بالنظر لأنه عرض نفسه للفتن. يعني رجل يقول أنا مبتلى بالنظر، ثم ينظر في الجرائد وسائل الإعلام والتلفزيون ويخرج الأسواق، ثم يقول مبتلى بالنظر، كيف سيحجز نفسه عن هذا النظر وهو يعدد نفسه كل يوم لهذه الفتنة؟ إذا كنت تخاف من أن إذا كنت مبتلى بالنظر ابتعد عن كل الأسباب، لا تقرأ لا في الجرائد ولا في صفحات ولا تقرأ في وسائل الإعلام ولا في القنوات ولا في غير ذلك، لأن هذه هي التي تدعوك، هذه هي المواطن التي فيها الفتنة. الإنسان يقول مبتلى أنا بالزنا والعياذ بالله، ثم يمر على أماكن الدعارة وينظر إلى المومسات، كيف تريد أن تحجزك عن الزنا وأنت ترى هذا الذي يدعوك إلى هذا الشر؟ لكن إذا لم يكن الإنسان عنده همة وعزيمة على الخير، وهذا معنى الصدق الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لما قال أن الإخلاص والصدق علامة الصلاح، إخلاص وصدق، صدق في الطلب، إذا طلب السلامة فإنه يطلبه يبذل أقصى ما يستطيع، وإذا أراد أن يترك شيء ترك كل ما يدعوه إليه، أن يكون صادقا فيما يطلب وصادقا فيما يحدث فيما يترك. وأما أن يطلب الشيء ولا يترك بعض ما يستطيع أن يفعله في سبيل الحصول إليه، أو أن يصدق في ترك شيء ثم يفعل بعض الأسباب تدعوه إلى فعله، ما غير صادق. يراجع الإنسان صدقه وإخلاصه.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وفاد، جعل ذلك في ميزان حسناته، ويدعو لكم إخوانكم على العشاء، وسيكون بعض الأسئلة بعد الدرس بإذن الله.